أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثالث بعد المئة من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا في ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى 22 و23 منهم، زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، هما رسولان من رسل بني إسرائيل. وقد ذكرهما الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، فقال تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وما بعدها من الآيات. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين نسبهما عليهما السلام. من المحقق أنهما من بني إسرائيل، ولكن لم يذكر المؤرخون لهما نسبا متصلا موثوقا به. وكان زكريا عليه السلام ممن لهم شركة في خدمة الهيكل. قال ابن خلدون: وكان بنو ماثان من ولدي داود صلوات الله عليه كهنوتية بيت المقدس. كان بنو ماثان من ولد داود صلوات الله عليه كهنوتية بيت المقدس. وعلى هذا فهو سبط يهوذا، لأن داود عليه السلام يصل نسبه إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام. وقد أورد ابن عساكر لزكريا نسبا بدأه بأبيه يوحنا، وعد بعده 11 أبا حتى وصل إلى يهوشافاط خامس ملوك بيت المقدس من عهد أبيهم سليمان. والله أعلم. حياة زكريا ويحيى عليهما السلام في فقرات. أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياتهما عليهما السلام ما يلي: أولا، قبيل ميلاد المسيح عيسى كان زكريا من كبار الربانيين الذين لهم شركة في خدمة الهيكل، وكان عمران والد مريم إمامهم ورئيسهم والكاهن الأكبر فيهم. قالوا: ويتصل نسبه بداود عليه السلام، فهو على هذا من سبط يهوذا، والله أعلم. ثانيا، حنة وإيشاع الياصبات عند أهل الكتاب أختان، أما حنة فكانت زوجة عمران، وكانت من العابدات وكانت لا تحمل. وأما إيشاع الياصبات فكانت زوجة زكريا عليه السلام وكانت عاقرا لا تلد. ثالثا، استجاب الله لدعاء عمران وحنة بعد أن لبثت حنة 30 سنة لا يولد لها، فحملت فنذرت أن تهب ولدها لخدمة بيت المقدس، وكانت ترجو أن يكون ذكرا. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وحملت ابنتها مريم وقدمتها إلى بيت المقدس ودفعتها إلى العباد والربانيين فيه تنفيذا لنذرها، وكان هذا من أحكام الشريعة اليهودية، وتنافسوا في كفالتها لأنها ابنة رئيسهم وكاهنهم الأكبر. ويظهر أن عمران أباها كان قد توفي في هذه الأثناء، وأصر زكريا عليه السلام زوج خالتها على أن يكفلها هو، وحصل الخصام بينهم أيهم يكفل مريم، ثم لجأوا إلى القرعة، فكانت كفالتها من حظ زكريا. رابعا، شبت مريم في بيئة عبادة وتقوى داخل بيت المقدس، وأكرمها الله عز وجل بكرامات عديدة، وكان من كراماتها ما قصه الله تعالى في سورة آل عمران: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكان زكريا يجد عندها رزقا من رزق الله لم يأتها به ولا وجود له عند الناس في ذلك الوقت، وهذا من إكرام الله لها. وكانت الملائكة تأتي إلى مريم وتخبرها بأن الله اصطفاها وطهارها واصطفاها على نساء العالمين. الخامس، هنالك تحرك في قلب زكريا حب الذرية، وتمنى أن يهبه الله ولدا ذكرا يرث الشريعة عنه وعن العلماء الصالحين من آل يعقوب، وخشي أن يتولى أمر الرياسة الدينية في بني إسرائيل موالي من الجهلة والفساق والمتلاعبين بالدين. هنالك دعا زكريا ربه وناداه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قبل سميا، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال زكريا: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال منادي الملائكة كذلك: قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال زكريا: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أما مريم سلام الله عليها فقد نشأت نشأة طهر وعفاف، محروسة بعناية الله تعالى، حتى إذا بلغت مبلغ النساء وبينما هي في خلوتها إذا بالملك جبريل تمثل لها بشرا سويا، فذعرت منه فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أما إن كنت شقيا فاجرا، أما إن كنت شقيا فاجرا فإني أعوذ بالجبار القهار المنتقم منك. فقال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال جبريل كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ونفخ جبريل في جيب مريم فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام، ولما حملته انتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن أهلها في جهة شرقية، وواظبت على عبادتها كعادتها. سابعا قالوا وكان حمل مريم بعيسى في الوقت الذي كانت فيه زوجة زكريا حاملا بيحيى، وولد عيسى بعد ميلاد يحيى بثلاثة أشهر، والله أعلم. الثامن نشأ يحيى كما بشر الله نشأة صلاح وتقوى وعلم، وقد آتاه الله الحكم صبيا، وأقبل على معرفة الشريعة وأصولها وأحكامها حتى صار عالما بارعا متبحرا ومرجعا يرجع إليه في الفتاوى الدينية. ثم وافته النبوة والرسالة قبل أن يبلغ من العمر 30 سنة، وقال الله له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قالوا وقد كان في صباه يأوي إلى القفار، ويقتات جرادا وعسلا بريا، ويلبس الصوف من وبر الإبل، ويسمى يحيى عند علماء النصارى يوحنا، ويلقبونه المعمدان لأنه كان قد تولى التعميد المعروف عند النصارى، وهو التبريك بالغسل بالماء للتوبة من الخطايا. قالوا وقد ظهر في ناحية الأردن ينظر الناس بالتوبة، ينذر الناس بالتوبة، فخرج إليه أهل أورشليم والكور القريبة من الأردن، فكان يعمدهم في النهر وينذرهم باقتراب ملكوت السماوات. قالوا وقد عمد يحيى عيسى في نهر الأردن وبرك عليه وهو ابن 30 سنة، وقد سأله اليهود هل هو المسيح فقال لا، فسألوه هل هو النبي فقال لا، فقالوا له لماذا تعمد إذا لم تكن المسيح ولا النبي؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب وفعلوا سبله مستقيمة. عاشرا برز اسم يحيى عليه السلام وكان حاكم فلسطين حينئذ هيرودوس، وكان رجلا شريرا فاسقا، وكانت له ابنة أخ يقال لها هيروديا بارعة الجمال، فأراد عمها هيرودوس أن يتزوج منها، وكانت البنت وأمها تريدان هذا الزواج. فلما علم يحيى عليه السلام بذلك أعلن معارضته لهذا الزواج، وبين تحريم زواج العم بابنة أخيه في الشريعة، فحقدت أم الفتاة على يحيى وبيتت له مكيدة قتل، فزينت ابنتها هيروديا بأحسن زينتها وأدخلتها على عمها فرقصت أمامه حتى ملكت مشاعره، فقال لها تمني علي، فقالت أريد رأس يحيى بن زكريا في هذا الطبق كما علمتها أمها، فاستجاب لطلبها وأمر برأس يحيى فقتل عليه السلام، وقدم له رأسه في طبق والدم ينزف منه. قالوا وفي حادثة مقتل يحيى عليه السلام قتل عدد كبير من العلماء الذين أنكروا على الحاكم، ومنهم زكريا عليه السلام، وقيل قتل زكريا قبل ذلك والله أعلم. وجاء تلاميذ يوحنا يحيى وأخذوا جثته ودفنوها، ثم جاءوا إلى المسيح عيسى وأخبروه بمقتل يحيى عليه السلام. وقد تعرض القرآن الكريم لحياة كل من زكريا ويحيى عليهما السلام في أربع سور، وقد جاء فيها ما يلي: أولا، إثبات نبوة ورسالة كل من زكريا ويحيى عليهما السلام، التنويه بأنهما من بني إسرائيل. الثالث، كفالة زكريا عليه السلام لمريم، وبيان أنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وأنه سألها أن لك هذا فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عرض قصة دعائه لربه أن يهبه ذرية طيبة واستجابة الله له، وبشارة الملائكة إياه بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وما رافق ذلك. سيدنا زكريا وابنه يحيى نبيان ورسولان من رسل بني إسرائيل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة التي كثر فيها الأنبياء والمرسلون، وكانت نتيجة الأكثر منهم أنه قتل لأنه يدعو إلى لا إله إلا الله. وهكذا شأن النبيين، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يرضوا ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم ائتمروا بأمره وأمروا الناس بالتوحيد. ولكن لا بد للحق أن يظهر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للصباح أن يظهر أفقه. لا بد بعد ذلك أن نتعلم أن قوما أكثر الله سبحانه وتعالى إليهم من الأنبياء والرسل، بدل أن يستفيدوا منهم كانت اللعنة عليهم تأتي تباعا كلما قتلوا نبيا من أنبيائهم. ها هو سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، لهما تاريخ في هذه الحياة مع أقوامهما. سيدنا زكريا الذي كان له عمل مشرف في خدمة الهيكل، وكأنه المكان الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. طبعا هذا النبي الذي نذر نفسه أن يكون خادما للهيكل بعد عمران، الذي كان والدا للسيدة مريم، وكان إماما ورئيسا، وكان كاهنا أكبر، وكان يتصل نسبه بداود عليه السلام، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى شيئا. فماذا حدث في هذا التاريخ؟ إذا نظرنا إلى امرأتين كانتا في بني إسرائيل، حنة وإيشاع. أما حنة فكانت زوجة لعمران، وكانت امرأة عابدة صالحة، ولكنها كانت امرأة عاقرة. وكذلك كانت زوجة زكريا، كانت عاقرة لا تلي. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء عمران وحنة. لبثت حنة عند عمران 30 سنة بعد زواجها، لم يولد لها، فقالت ونذرت إن جاءها مولود وتظن أنه سيأتيها ذكر أنها ستجعله خادما لبيت المقدس وخادما لذلك البيت، وكانت ترجو أن يكون ذكرا. فلما وضع ذلك الولد إذا هو أنثى، وكما بشرنا ربنا عز وجل وقال عندما قال: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إذن الله أعلم بما وضعت، وضعت شيئا عظيما، امتحن الله سبحانه وتعالى به الناس، وقالت إني سميتها مريم، ومعنى مريم أنها خادمة الرب. حملت الأم التي تمنت أن يأتيها مولود وجاءها بعد 30 سنة من زواجها هذا الولد، وقدمته إلى بيت المقدس، دفعتها إلى العباد والربانيين، وبينت أنها منذورة، وكان هذا النذر شائعا في بني إسرائيل وفي الشريعة اليهودية. من يكفل مريم؟ إنها ابنة أكبر كاهن كان عندهم، والدها توفي مع ولادتها، ولكن من يأتي إليها؟ أمها حنة، ولها وزوجة زكريا كانتا أختان، فسيدنا زكريا إنما أراد أن يجعل تلك البنت وهو زوج خالتها أن يجعلها في كفالته، ولكن الناس الذين كانوا من الكهنة كل واحد يريد أن يجعلها في حظه وفي نصيبه، ففعلوا قرعة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وفضح فيها أسرار بني إسرائيل، إذ كانت هذه القرعة مخفية لا يعلمها أحد من أبناء بني إسرائيل إلا الكهنة الذين هم يجلسون في الهيكل. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. معنى هذا أنهم عندما اختلفوا قالوا نأتي إلى نهر الشريعة، وبعد ذلك كل واحد منا له قلم عصا يكتب بها، يرمي بهذا القلم في النهر، فإذا سارت الأقلام مع الماء لابد أن يعاكس قلم من هذه المعاكسة، كل واحد يعرف قلمه، فذهبت الأقلام مع الماء وعاد قلم سيدنا زكريا لوحده، فعلم الكل أن الكفالة أمر من الله عز وجل لزكريا عليه السلام، فكفل مريم، وقال الله سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وانظر إلى هذه الكلمة كفلها، أي أن الذي جعل تلك الكفالة هو الله القادر على كل شيء. سيدنا زكريا نبي من الأنبياء، يأتي إليها في موضع عبادتها، فيجد عندها في كل يوم رزقا لم يألفوه من رزق بلدهم، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالجواب جواب من رعاها الله سبحانه وتعالى بحفظه، ولذلك كانت الملائكة تتردد إليها كما ذكر ربنا عز وجل في نص القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. فعد آسية زوجة فرعون، وعد مريم بنت عمران. ولذلك نجد: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهنا اختلف العلماء، هل هي ذات ولاية أم هي نبية، بمستدلين بمخاطبة الملائكة نعم، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قرروا أنه لا تكون نبية أنثى، لأن النبي له اختلاط بالرجال وهذا بعيد عن النساء، وإنما كانت هذه كلها كرامات وولايات، إنما كانت لمقام رفيع جعل الله عز وجل السيدة مريم. أمها حنة توفيت وعمرها 8 سنوات. إذن هي في كفالة من؟ في كفالة سيدنا زكريا. عندما يرى سيدنا زكريا هذا الولد، هذه البنت تنمو عنده وهو يعطف عليها وهو ينظر إليها وهو يكفلها بأمر الله عز وجل، كل زوج يتمنى أن يكون عنده ولد. تحرك في قلبه في سن كبيرة أن يهبه الله ولدا، ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى، وانظر ماذا يريد من الولد، يريد ولدا يرث الشريعة عنه، يريد ولدا من العلماء الصالحين من آل يعقوب، يريد ولدا يتمنى أن يكون أن يتولى أمر الرسالة في بني إسرائيل والرياسة. نعم، كان يخاف أنه إذا حدث حادث أن يأتي إلى هذا المكان الذي توارثه كابرا عن كابر، أن يأتي الجهلة والفساق والمتلاعبون بالدين. فقال وهو مظهر لعجزه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. مع كل هذه الأمور التي تكون عقبات في نظر الناس، يعلم أن الله على كل شيء قدير، فيقول: فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك وليا يرثني، أي وليا وارثا لي، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فإذا هو في محراب العبادة فبشره الله سبحانه وتعالى بغلام اسمه يحيى، لم يجعل له من قبل سبيل. هذا الغلام وصفه الله مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا تعجب بعد هذا الدعاء فيقول زكريا: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فسمع النداء من الله عز وجل، قالت الملائكة: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذا كان الأب والأم لكن قد وصلوا إلى درجة من العمر كبيرة، لا، فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلقك أيضا ولم تكن شيئا. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الإنسان الكبير في السن وهذه المرأة عاقر إذا أراد أولاد، فخلق لهم يحيى. ما علامة أن تحمل هذه المرأة؟ سأل ربه سبحانه وتعالى، قال: ربي اجعل لي آية علامة. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خرج إلى قومه وإلى الذين يستجيبون لأمره فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. مريم التي كانت في كفالة زكريا، التي نشأت في طهر وفي عفاف وكانت محروسة بحراسة الله عز وجل، بينما هي في خلوتها إذا بسيدنا جبريل يتمثل لها بشرا، خافت منه، فقالت مباشرة وهي من أهل الطهر والعفاف والنقاء: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يعني أما إن كنت شقيا فاجرا فإني أعوذ بالجبار القهار المنتقم منك. فسيدنا جبريل بلطف رد إليها جوابا جميلا، قال: إنما، وهذه تفيد للحصر، أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لأهب لك غلاما زكيا، هنا تتعجب فتقول مريم: أنى يكون لي غلام؟ والمرأة لا يأتيها الغلام إلا إذا تزوجت أو مسها بشر. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال سيدنا جبريل: كذلك قال ربك هو علي هين وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله آية للناس، والأمر لا تردد فيه ورحمة. قال: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله عز وجل إذا أراد شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأراد الله عز وجل ذلك فكان ذلك الولد. سيدنا جبريل نفخ في جيبها، في صدرها، نعم، فحملت بإذن الله. لما حملت به أخذت مكانا بعيدا، ويسمى المسجد الأقصى بالأقصى لأنه بعيد. فربنا سبحانه وتعالى قال هنا عندما ذكر ذلك المكان وصفه بأنه قصية، أي ذهبت مكانا شرقيا واظبت على عبادتها كعادتها. في نفس الوقت عندما كانت السيدة مريم كذلك حمل من حملت خالتها زوجة زكريا بسيدنا يحيى عليه السلام. إذن حملان متقاربان. أما سيدنا عيسى فقد ولد بعد سيدنا يحيى بثلاثة أشهر. سيدنا يحيى يعيش حياة في صلاح وتقوى وعلم، يرث النبوة عن أبيه والرسالة والدعوة إلى الله عز وجل. أقبل على العلم فصار عالما بارعا متبحرا مرجعا في الفتاوى. أما سيدنا زكريا عليه السلام فقد انتقل إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا يحيى الرسالة والنبوة وكان عمره 30 سنة، يعني جاءه في وقت جاءته النبوة في وقت مبكر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فآوى سيدنا يحيى إلى القفار وإلى الصحراء يختات جرادا وعسلا برية ويلبس الصوف، وسموه يوحنا المعمدان لأنه كان يعمد الناس أن يغسلهم بالماء للتوبة من الخطايا. وقد عمد يحيى عيسى في نهر الأردن وبرك عليه، وقد سأله اليهود هل هو المسيح فقال لا، فسأله هل هو النبي فقال لا، فقالوا له لماذا تعمد إذن لم تكن المسيح ولا النبي؟ فقال أنا صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب وفعلوا سبله مستقيمة. لكن هنا لابد لكل نبي أن يتكلم بكلمة الحق. حاكم هيرودوس كان حاكما لفلسطين، وكان هذا الحاكم يتصف بأنه فاسق وشرير، وكان يخالف أوامر الله عز وجل. فكانت له ابنة أخ بارعة في الجمال، فأراد أن يتزوجها. من وقف له؟ وقف له سيدنا يحيى ويقول إن هذا الأمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. الأم تريد الزواج من الملك، تريد أن تتزوج بنتها من الملك، والبنت تريد ذلك. وسيدنا يحيى يعلن معارضته تماما ويبين أن نظام الله عز وجل يحرم تحريم العم لابنة أخيه في الشريعة. أخذ الحقد يسري في قلب أم الفتى وبيتت له تلك المكيدة، فما كانت منها هذه الفتنة التي كانت في بني إسرائيل أن تزين ابنتها غاية الزينة وأحسنها وأدخلتها على عمها، فأخذت ترقص وتغني أمامه حتى ملكت مشاعره وأرادها، فقال لها تمني علي. قالت أريد رأس يحيى الذي يمنع يعني الزواج من العم ببنت أخيه على هذا الطبع. فاستجاب لها ذلك الشرير وأمر بقتل سيدنا يحيى وأن يجد رأسه أمامه في طبق والدم ينزف منه. قدم له ذلك الرأس، وعندما أنكر عدد كبير من العلماء في ذلك الوقت قتل الواحد منهم تلو الآخر. وهذه الفتن تبقى دائما لمن يدعو إلى الله عز وجل، لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. دائما أمران متلاحمان متضادان مع بعضهما البعض. إذا أراد العالم أن ينشر دين الله وأراد الحاكم أن يخالف هذا الأمر، فتكون العاقبة أن الحاكم يسلط قوته ويسلط السفهة على أهل العلم والعلماء، فيجعلهم في السجون ويقتلهم ويشردهم وينفيهم من البلاد. هكذا هذه السنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على وجه الأرض وإلى يومنا هذا. جاءوا إلى سيدنا المسيح عيسى وأمروه بمقتل يحوى، أخبروه بمقتل سيدنا يحيى عليه السلام، وبذلك نرى أنه قد انتهت مهمة سيدنا يحيى بعد ذلك لتأتي المهمة الجديدة لسيدنا المسيح عليه السلام. فالله عز وجل قد أثبت النبوة لكل من زكريا ويحيى، وبين أنهما من بني أنبياء بني إسرائيل، وبين الكفالة التي كفلها سيدنا زكريا للسيدة مريم، وكيف ولدت مريم بالمسيح عليه السلام، وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه الذي كان من ورائه نبيا صالحا ثم كان شهيدا من شهداء النبوة والرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا دعاة صالحين، وأن يجعلنا من الذين يتكلمون بالحق ولا يخشون الله أبدا، فنا ولا يخشون أحدا إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يعم الخير في البلاد، وأن يستطيع أهل العلم دائما أن يثبتوا ما أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح والتقوى لكل من حمل راية العلم. اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.